هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
أمامنا سؤال من الأخ محمد هادي، ويقول: هل يمكن العودة في التقليد إلى مرجع حي كالسيد الخامنئي الذي يقول بشرعية الاستهلال عن طريق العين المسلحة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. بالنسبة للتقليد، لا يرتبط جواز الرجوع أو عدم جواز الرجوع بنوعية الفتوى التي يفتي بها مرجع التقليد المفتي. الحقيقة أن التقليد له ضوابط، هذه الضوابط هي شرائط المقلد يعني المرجع، وقد صرح بها سماحة السيد القائد حفظه الله في بداية رسالته العملية المعروفة أجوبة الاستفتاءات، ومنها شرط الأعلمية. فإذا قلد شخص طبقا للضوابط الشرعية مرجعا من المراجع كالسيد القائد حفظه الله، فحينئذ سوف يكون ملزما بالعمل بفتوى، وسواء كان هذا المرجع الذي قلده طبقا للضوابط الشرعية يفتي بأن الهلال يثبت بالرؤية بالعين المسلحة أو يفتي بعكس ذلك. فالآن إذا وجدنا شخصا طبقا للضوابط الشرعية يقلد سماحة السيد القائد، وشخصا آخر طبقا للضوابط الشرعية التي ثبتت عنده يقلد مرجعا آخر لا يقول بثبوت الهلال بالعين المسلحة، وتعلمون أنه في المعاصرين يوجد خلاف حول هذه المسألة، وأفتى أكثر من واحد من مراجع الدين بثبوته بالعين المسلحة، كالمرحوم الشيخ الفاضل اللنكراني رضوان الله تعالى عليه كان يفتي بهذا أيضا، وربما مراجع آخرون أيضا يفتون بهذا. عموما الإنسان الذي قلد على ضوء الضوابط الشرعية لا شك أنه يحق له أن يعمل، بل أقول أكثر من هذا، لا بد له أن يعمل بحسب تقليده. مثلا إذا كان إنسان يقلد من يقول بثبوت الهلال بالعين المسلحة، وقد ثبت الهلال بالعين المسلحة في هذه الليلة، فيعني هذا أن غدا هو أول يوم من أيام الشهر إذا كان بداية شهر رمضان، أو في ليلة أول يوم من أيام العيد. فإذا كان يقلد سماحة السيد القائد حفظه الله وثبت عنده بالرؤية بالعين المسلحة أن غدا أول أيام شهر رمضان المبارك، يجب عليه أن يصوم غدا هذا الذي يقلده.
نعم،
ليس فقط يجوز له أن يعتمد. وكذلك إذا ثبت العيد، نعم يمكن الاحتياط في مثل هذه الأيام مثلا بالسفر، لكن غير ملزم هذا الإنسان الذي يقلد على ضوء الضوابط الشرعية، غير ملزم هذا الإنسان الذي يقلد على ضوء الضوابط الشرعية غير ملزم بالإحتياط بأن يسافر مثلا في يوم يشك أنه يوم العيد أو إلى ما هنالك.
جيد، ننتقل إلى سؤال آخر لنفس الأخ. يقول: في الدول الأوروبية التي تمنع ارتداء الفتيات والنسوة للحجاب في بعض المؤسسات والمدارس، هل يمكن الاستعانة بالشعر المستعار؟
الحقيقة أن الواجب في الشريعة المقدسة من حيث الأساس هو الستر للشعر الطبيعي، الستر للمحاسن والمفاتن الطبيعية. القضية لا تقتصر على الشعر، توجد الرقبة أيضا، يوجد ما تحت الذقن، هذه الحجاب الشرعي المعروف بضوابطه وأسسه، والذي لا يستر عادة بالشعر المستعار. لكن نفس الشعر المستعار الذي يوهم الطرف الآخر أنه شعر صحيح وسليم، لا شك أنه على مستوى الحكمة لا يتحقق الهدف من الحجاب، لا يتحقق الهدف من الستر، بل ربما كان هذا الشعر المستعار أكثر جذابية من الشعر الطبيعي كما تعلمون. على هذا الأساس وقع كلام بين الفقهاء، ومعظم فقهائنا يحتاطون احتياطا وجوبيا في الستر بهذا الأسلوب من أساليب الستر، الذي هو على مستوى الحكمة كلا ستر في الحقيقة. وعلى هذا الأساس فلا شك أن الإشكال الشرعي إشكال شرعي مستحكم فيما يرتبط بهذا المجال. بل سمعت ولم أتحقق شخصيا بشكل مباشر أن بعض الفقهاء أفتى، ليس فقط احتاط احتياطا وجوبيا، بعدم الاكتفاء بالستر بهذا الأسلوب.
شكرا لكم سماحة الشيخ. ننتقل الآن إلى رسالة أخرى من البحرين، من الأخت أم باقر. تقول: إنني أعمل منذ 4 سنوات ولا أعرف لي سنة خمسية، وأنا الآن أريد أن أخرج الخمس، فكيف أفعل في هذه الحالة؟
الحقيقة أن جعل يوم في السنة بعنوان رأس السنة الخمسية أمر جيد، جيد جدا، لإمكان السيطرة على حسابات الإنسان حتى لا يبقى في ذمته ولو درهم من الخمس، لأن الروايات قد غلظت الأمر فيما يرتبط بالإنسان الذي عليه حقوق شرعية ولا يؤديها. لكن على المقلب الآخر، ليس عندنا ما يوجب تعيين سنة خمسية بهذا العنوان. يعني إذا كانت الأخت ربت بيت مثلا وهي لا تنتج، هي تعيش في بيت زوجها وهو يصرف عليها، قد تأتيها بعض الهدايا التي لا تبقى لمدة سنة عادة، أو تكون من نوع اللباس والذهب وإلى ما هنالك التي تدخل في المؤونة تستخدم. فمثل هذه المرأة لا يجب عليها التخميس أصلا، ولا يجب عليها أن تتخذ رأس السنة خمسية. وكثير من ربات البيوت كذلك، فإن ربة البيت التي تنتج من حيث النسبة العددية في مجتمعاتنا قليلة نسبيا. لكن على كل حال، إذا كانت المرأة منتجة ولديها مال خاص بها غير أموال زوجها، وهي تجمع هذه الأموال وقد تدخر من سنة إلى سنة، هنا يجب عليها الخمس، لأنها تكون ممن يستفيد ممن يستربح، ولا يصرف كل ما يحصل عليه في المؤونة السنوية، خصوصا في المرأة التي مؤونتها على زوجها، وغالب الأزواج الحمد لله يصرفون على نسائهم. في مثل هذه الحالة المرأة كالرجل في أنه يجب عليها التخميس. نعم، في مثل هذه الحالة يجب عليها أن تخمس، بمعنى أن لا يبقى عندها ربح أكثر من سنة ولا تخمسه. الآن تتخذ رأس سنة خمسية وهي الطريقة الأيسر السهلة، لأنها تحسب كل ما دخل عليها من أموال في هذه السنة ما لا خمس فيه، كالإرث مثلا الذي ورثته من أبيها إلى ما هنالك، تضعه جانبا من أبيها أو غير أبيها طبعا، أو الهدايا إذا كانت تقلد من لا يقول بوجوب الخمس في الهدية،
نعم،
تضعها جانبا ما يجب فيه الخمس، تحسب من سنة إلى سنة، وقد لا تضع رأس السنة أساسا. بعض الإخوة أنا أعرفهم لا يجعلون رأس السنة، يقول: نحن لا نريد أن نستفيد من الرخصة، يعني من التخميس آخر السنة، نحن كلما ربحنا شيئا
يخمسه
20%، الخمس الذي يشكل نسبة 20%،
نعم،
نحن ندفعه. هؤلاء قطعا يدفعون ما يجب عليهم وزيادة،
يعني هذا في أرباح التجارة ممكن، ولكن بالنسبة للموظفين ربما لا يكون بهذه البساطة، لأن عادة ما يأخذه الموظف
شهر بشهر،
نعم، يعني ينفقه على الشهر القادم، نعم. وليس على يعني هو ليس متبقيا من الشهر الماضي في الواقع، وإن كان عن الشهر الماضي
عادة في الغالب الموظف لا يبقى لديه شيء حتى يخمسه.
أحسنت.
عادة يعني.
نعم.
لكن إذا موظف كمدير بنك أو إلى ما هناك يعني يتلقى راتبا كبيرا نسبيا ويبقى منه شيء، فالطريقة الأنجح، الطريقة الأيسر، الطريقة الأمثل أن يتخذ رأس السنة خمسية. واتخاذ رأس السنة الخمسية سهل، ليس أمرا صعبا
طبعاً.
نعم، في المرة الأولى إذا كان إنسان لم يعتد أن يخمس لمدة سنوات بعد بلوغه ويريد أن يخمس للمرة الأولى، من الطبيعي أنه في المرة الأولى يحتاج إلى شيء من الصعوبة، يحتاج إلى أحد العلماء من وكلاء المراجع العظام يحسب معه ما يجب عليه، وعلى هذا الأساس يبدأ بداية صحيحة إن شاء الله بعد هذه المرة
إن شاء الله. الأخت لها سؤال آخر حول النذر، تقول كان علي نذر منذ فترة ولكنني نسيت، هل أتيت به بالصيغة الشرعية أم لا؟ فهل يمكن لزوجي أن يحلني من هذا النذر؟
أولا، إذا لم تعلم أنها أتت به بالصيغة الشرعية أو لم تأتي به بالصيغة الشرعية
فهو ساقط أساسا،
هو أساسا غير واجب الوفاء. نعم. هذا النذر، وكثير من النذور التي ينذرها أبناء مجتمعاتنا ليست نذر شرعي.
نعم.
نذر بالمعنى الأدبي، بالمعنى الأخلاقي، لأنهم لا يأتون بالصيغة الشرعية الصحيحة لله علي كذا.
نعم.
فإن النذر لا ينعقد بكل صيغة، بل لابد أن يجعل الإنسان لله عليه حتى ينعقد النذر، هذا أولا. ثانيا، الزوج أو الأب يمكن لهما أن ينهيا عن متعلق النذر، عن الشيء الذي نذرته هي. مثلا نذرت أن تفعل الشيء الفلاني كل يوم، فينهاها الزوج عنه أو ينهى الأب ابنه عنه. أما الزوج إذا كان مما يرتبط بحقوقه فنهى عنه، لا شك في أنه ينحل النذر لأنه يصبح المتعلق مرجوحا. وأما إذا كان شيء لا يرتبط أصلا بحقوقه كالإنفاق من مالها على الفقراء، فهنا لا ولاية للزوج على حل نذر الزوجة إذا لم يرتبط أبدا بحقوقه. لكن الأبوان وبالأخص الأب بالنسبة للولد له هذا الحق لا أقل على المستوى الأدبي والأخلاقي من باب البر بالأبوين، فيصبح المتعلق مرجوحا فينحل النذر حينئذ.
نعم، شكرا لكم. ننتقل إلى هذا السؤال أيضا من الأخت الكريمة، وهو السؤال الأخير في رسالتها. تقول بعدما كبر ولدنا أخذ في التمرد علي وعلى الأب، وهو لا يطيع ما نقوله له من أوامر أو من نصائح، فهل هذا يعد من العقوق أو لا؟
الحقيقة أولاً، فكرة الطاعة المطلقة من الأبناء للآباء والأمهات ليست هي المطلوبة في عالم التربية. المطلوب في عالم التربية النصيحة، المطلوب في عالم التربية هو الإرشاد، المطلوب في عالم التربية الصداقة مع الولد عندما يصبح في سن المراهقة أو في سن البلوغ. ليس الولد ملكاً للأبوين، ولا يريد الأبوان غير صلاح الولد في الحقيقة، لكن تختلف أنماط الحياة، مستويات التفكير، الثقافة إلى ما هنالك. عموما في مثل هذا السن تصبح القضايا خطيرة، خصوصا في المجتمعات التي لا تكون مجتمعات ملتزمة بشكل كامل، وهي أكثر مجتمعاتنا للأسف الشديد. في مثل هذا السن لابد من التوافق مع الأبناء. لكن بالنسبة لقضية العقوق على وجه التحديد، ونحن نشارف على نهاية الوقت ظاهرا، بالنسبة لقضية العقوق، العقوق ليس عدم إطاعة الأوامر والنواهي من الآباء والأمهات، العقوق إنما يكون بالإساءة للآباء وللأمهات. إذا أساء الابن معاملة أبويه أو ظلم أبويه أو إلى ما هنالك فهو عاق لهما، أما مجرد أنه لا يطيع أمرا من الأوامر فهذا لا يعد عقوقا.
شكرا لكم سمعت الشيخ، انتهى هذا اللقاء. نشكركم ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وللمرسلة وطرح الأسئلة في برنامج بين السائل والمجيب يمكنكم أن تكتبوا على العنوان التالي radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.